أقسم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة أولا وجوب التوحيد، ثم فضل التوحيد في ذلك، ثم ذكر بعد ذلك تحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر أن الإنسان لا يطمئن إلى هذا الأمر، بل لا بد أن يخاف من ضد ذلك، وهو الشرك بالله عز وجل. فناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة، فقال: باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك. ويدل على ذلك أن الله عز وجل ذكر عن أبينا إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدليل على أنه يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم، فهو دليل على أنه مخيف للمؤمن في ذلك. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وقال بعض السلف: من لم يخف على نفسه من النفاق فهو من المنافقين. ويقول ابن مهدي رحمه الله تعالى: بات عندي سفيان رحمه الله تعالى يقول: فبكى، فقلت: سبحان الله، تبكي وأنت أي أنت أمير الحديث؟ أو قال بعض الحاضرين ذلك، فقال: والله ما أبكي لكثرة ذنوبي، وإنما ذنوبي هي كمثل هذا. فأخذ شيء من التراب ثم تركه في ذلك، وإنما أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أي أنه يخاف أن يفارق الإيمان في ذلك، وذلك لا يكون إلا عند الموت. فهذه المصيبة، أن الإنسان يعمل ثم بعد ذلك عند الموت يقع في الشرك أو الكفر في ذلك. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين عظم هذه المسألة، وهي الخوف من الشرك. وقوله باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك. وضابط الخوف من الشرك، أو ضابط الخوف من الله عز وجل، نقول: هو كل ما يحجزك عن المعاصي والذنوب ويحثك على الطاعات، فإننا نقول أن هذا خوف من الله سبحانه وتعالى. وكماله هو ما يجعلك تشمر إلى فعل الطاعات من النوافل. وقوله باب من الخوف من الشرك، أي الأنواع؟ نقول: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كل ذلك داخل. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليبين عظم هذه المسألة، وأن الشرك أمره عظيم، فهو لا يغفر لمن مات على الشرك. فقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قوله أن يشرك به أن وما دخل عليها تؤول بمصدر، فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر. ثم قال ويغفر ما دون ذلك، يحتمل ما دون أي ما أقل من الشرك، والمراد بذلك كبائر الذنوب، أو يقال ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى الشرك من الذنوب. ثم قال ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى ذلك نقول أن هذه الآية هي تعد من الآيات المحكمة العظيمة التي تبين أولا خطورة الشرك، ثانيا توضح أن الله عز وجل رحيم بعباده، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، ثالثا تبين أن الشرك لا يغفر. لذلك عد بعض العلماء هذه الآية هي أرجى آية، وبعضهم قال أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ومنهم من يعد هذه الآية هي أرجى آية، لأن الله عز وجل ذكر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والناس تجاه الذنوب على أقسام. القسم الأول من ذنوبه بلغت به الكفر، فهذا لا وزن له عند الله عز وجل، فإنه يكون من الكافرين في الدنيا وفي الآخرة من أهل النار. القسم الثاني من عنده حسنات وسيئات، وهذا فيه تفصيل. الأول من كانت حسناته أكثر من سيئاته، فإننا نقول أن مآله يكون إلى الجنة. القسم الثاني من تكون سيئاته أكثر من حسناته، فهذا مآله إن جوزي على ذلك يكون إلى النار. القسم الثالث من استوت حسناته وسيئاته وهم أهل الأعراف، نقول ويكون مآلهم إلى الجنة في ذلك. وهنا ترد مسألة وهي مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذه المسألة الكلام فيها طويل، وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وطريق الهجرتين وغير ذلك، وللسلف فيها أقوال. طيب، هذه الآية نقول أن فيها رد على ثلاث طوائف. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على أي طائفة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على من؟ خوارج، المرجئة، معتزلة، مشركين، من يجيب؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على من؟ على من يقول بأن الله يغفر كل الذنوب كالمرجئة، يقولون بأن الله يغفر كل الذنوب. وأيضا قوله ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك رد على من؟ على الخوارج الذين قالوا بأن الله لا يغفر كبائر الذنوب، وأيضا رد على المعتزلة. وقوله لمن يشاء رد أيضا على المرجئة. المرجئة يقولون يغفر الله لكل أحد، والله عز وجل يقول لمن يشاء. وأيضا فيه رد ثان على المرجئة، أنهم يقولون بأن الله عز وجل قد يغفر لكل الناس وقد يعاقب كل الناس، لأن الثواب والعقاب مربوط بالمشيئة المحضة، وليس هناك موازنة في ذلك. وهذه الطائفة تسمى بالمرجئة الواقفة. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن بإثبات الموازنة هو أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني أي اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، أي أبتعد عنها لا أقربها، لا بقولي ولا بفعلي ولا بقلبي. أن نعبد الأصنام أي عبادة الأصنام، أي أن تصرف العبادة لهذه الأصنام من صلاة أو صيام أو نذر أو نحر أو غير ذلك. ثم قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قوله أخوف ما أخاف عليكم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. دليل على ماذا؟ دليل على أن الشرك الأصغر أكثر ما يقع من الصالحين، فلذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وكل من سلك طريق الصحابة فإنه يخاف عليه من الشرك الأصغر. ولكن ما هو الشرك الأصغر؟ نقول الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم يبلغ رتبة العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشرك الأصغر فعرفه بماذا؟ عرفه بالمثال، فقال: الرياء. دليل على ماذا؟ دليل على أن الشرك الأصغر صوره كثيرة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الشرك الأصغر قال: هو البحر الذي لا ساحل له، لأن صور الرياء كثيرة، منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير أو أصغر في ذلك. ولكن ضابط الشرك الأصغر نقول: أولا، الشرك الأكبر ضابطه سهل ويسير، وهو أن نقول أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، مثاله كالذبح أو النحر أو الدعاء أو غير ذلك لغير الله عز وجل، هذا سهل واضح. أما الشرك الأصغر فإن له ضوابط لكثرة أنواعه، وغالب هذه الضوابط نقول أنها ضوابط أغلبية. الضابط الأول نقول: كل ما ورد في الشرع أنه شرك أصغر كالرياء. أي أن باب الرياء في الأغلب يكون من الشرك الأصغر، وذلك إذا كان يسير الرياء. وعليه نقول أن يسير الرياء يعد من جملة الشرك الأصغر. النوع الثاني أو الضابط الثاني نقول: كل ما جاء لفظ الشرك أو الكفر في الشرع منكر غير معرف، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الثالث: كل ما نص الصحابة على أنه شرك أصغر. الرابع: ما يكون في الألفاظ، فالأغلب أن الشرك الأصغر بابه في الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان وغير ذلك. الضابط كم؟
الخامس.
نقول ما كان في الأسباب. فالشرك الأصغر غالبا ما يكون في الأسباب، وذلك من طريقين. الطريق الأول تعظيم، أو نقول الضابط الأول أو ان اختراع سبب جديد لم يكن صحيحا، فكل من أثبت السبب لم يكن سبب واعتقد أنه سبب فإننا نقول أنه يعد من جملة الشرك الأصغر. مثال ذلك التمائم، أن يضع الإنسان على رقبته أو يده شيء من التمائم، نقول أنه شرك أصغر. طيب لماذا؟ لأن هذا السبب لم يكن سبب حقيقي، وإنما هو سبب وهمي. طيب الثاني، كل من عظم السبب الحقيقي فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الشرك الأصغر. فمن عظم مسؤولا من أمير وزير أو تاجر أو غيرهم فعظمه، فإننا نقول أن هذا التعظيم قد يوصل الإنسان إلى الشرك الأصغر. والضابط في ذلك أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه هذا الرجل فإنا نقول أنه دليل على تعظيمه، إن لم يكن هناك خوف فهذا أمر آخر. فشخص لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يقول خشية أن هذا المسؤول يقطع رزقي، نقول هذا المسؤول هو سبب من الأسباب لجلب الرزق، ولكن تعظيم هذه المسألة فإن نقول أنه يوصل الإنسان إلى الشرك الأصغر. هذه الضوابط التي ذكرناها تسمى ضوابط الشرك الأصغر، وهي ضوابط أغلبية وليس ضوابط كلية، وإنما هي ضوابط أغلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هل الرياء شرك أصغر؟ نقول المراد بذلك يسير الرياء، أو أن يقال باب الرياء. الأصل أنه باب، أنه لا من المؤمن، إنما يقع في مسألة الشرك الأصغر، ولكنه قد يقع الرياء شرك أكبر. كيف؟ من يرائي في أصول الإسلام حينما أراد أن يقول لا إله إلا الله راء في ذلك ويريد المراءة، أو لا يصلي إلا لأجل الرؤية، فإننا نقول أن من راء في أصول الإسلام فإنه يعد من المنافقين. ثانيا، من كثر رياؤه بحيث أنه لا يخلو عمل من الأعمال إلا فيه رياء فإننا نقول أنه يكون من المنافقين. أما الأصل أن الرياء إذا وقع من المؤمن فإننا نقول أن بابه يكون إنما هو من باب يسير الرياء، وهو الشرك الأصغر. وسيأتي إن شاء الله أن مسألة الرياء أو العمل من أجل الناس على أنواع أربعة، نتكلم على ذلك في باب، لأن هناك باب يقال له باب الرياء أو ما جاء في الرياء. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قوله من مات وهو يدعو، ما المراد بالدعاء؟ هل هو دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ نقول يحتمل أنه دعاء العبادة، ويحتمل أنه دعاء المسألة. والقاعدة هي أن نقول أن التفسير إذا يحتمل لفظين أو معنيين كلاهما صحيح فإن نحمل المعنيين على اللفظ. فنقول أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو إما دعاء المسألة وإما دعاء العبادة. طيب كيف دعاء المسألة؟ كمن يأتي إلى قبر أو صنم أو شجرة أو معظم فيدعوه من دون الله عز وجل: يا فلان أنقذني، أعطني، ارزقني، أدخلني الجنة، اغفر لي، في ذلك كما يقع من عباد القبور. النوع الثاني عبادة، دعاء العبادة، كمن يطوف على قبر تقربا إليه أو يذبح له أو ينذر له، فإننا نقول أن هذه تسمى عبادة أو دعاء عبادة في ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو أي دعاء عبادة ودعاء مسألة لله ندا أي مثيلا أو كفءا بزعمه في ذلك. النتيجة أنه دخل النار. طيب هل الدخول هذا دخول مؤبد؟ نعم، نقول أن من وقع منه الشرك الأكبر فإن دخوله في ذلك يكون دخول تأبيدي لا يخرج منها في ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى ذلك نقول أن الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، على أنواع. النوع الأول أن يدعو الميت دعاء مباشرا ويعتقد أنه هو النافع والضار من دون الله عز وجل، كأن يقول: يا فلان اغفر لي، ارحمني، ارزقني، وغير ذلك. النوع الثاني أن يدعو الميت ولكن يجعله شافعا له، يرفع حاجته، كان يقول: يا فلان ادعو الله لي، يا فلان اشفع لي عند الله. وسبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا التفصيل والخلاف فيها. النوع الثالث أن يسأل الله أو يدعو الله بجاه فلان من الناس، بجاه الولي، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الشرك الأصغر في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الأصغر، الشرك الأصغر الثالث، القسم الثالث: من سأل الله بجاه أحد فإنه يكون من جملة الشرك الأصغر. ثم قال: ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قوله من لقي الله أي من مات، لأن كل من مات فهو ملاق لله عز وجل. وقوله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة، وقوله لا يشرك به شيئا أي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن النكرة تعم في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا أي الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم قال دخل الجنة أي مآله أنه يكون من أهل الجنة. ولكن هل هذا الدخول يسبقه في ذلك عذاب كمن يكون من أهل الكبائر، أو أن الله عز وجل يغفر لمن جاء بالتوحيد؟ نقول من لم يشرك بالله شيئا فإن الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب كما سيأتي. ثم قال ومن لقيه يشرك به شيئا. اختلف العلماء في هذه الجملة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر، والأظهر في ذلك أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على، أو ما هي الموجبتان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله ومن لقيه لا يشرك به شيئا. وقال بعض العلماء بل هذه الجملة موقوفة على جابر أنه قال وقلت أنا، ثم قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقوله شيئا نكرة، يشمل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وهنا ترد مسألة وهي مسألة الشرك الأصغر، هل يغفر أو لا يغفر؟ سبق الكلام وأن في المسألة خلاف بين أهل العلم. الأظهر في ذلك والأقرب أن نقول أن الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة. طيب. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
طيب. ولم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر وجوب التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف من ضده ناسب أن يثير القارئ أو السامع أنه لا يقتصر على نفسه بهذا التوحيد، بل يدعو إلى هذا التوحيد ويبين للناس هذا الطريق الحق وهو طريق التوحيد في ذلك. فقوله باب الدعاء، الدعاء المراد به الدعوة، والدعوة نقول هي جذب الناس إلى الإسلام بالقول أو العمل، والدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى الإسلام هي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الجواب لا أحسن، وهي وظيفة الأنبياء، فالأنبياء وظيفتهم إنما هي الدعوة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا في النهار أنه ينذر، ثم قال له في الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فله ورد في النهار وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الليل له ورد آخر وهو التعبد إلى الله عز وجل بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والدعوة نقول أنها تعد من الأمور الواجبة أو العبادات الواجبة التي أوجبها الشارع في ذلك بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا كله من باب الدعوة في ذلك. والدعوة نقول أنها تنقسم إلى قسمين، دعوة هداية وهي دعوة الكافرين، النوع الثاني دعوة إصلاح وهي دعوة المسلمين إلى أن يصلحوا ما عندهم من إيمان ويتركوا المحرمات، ولها آداب وشروط، وهي أي الدعوة باب مفتوح لا يختص بأحد ولا يستثنى منه أحد في الدعوة، فكل وسيلة تخدم هذا الدين ليست محرمة فإنا نقول أنه ينبغي لنا أن نستخدمها، وخاصة في هذا الوقت، فوسائل الدعوة كثيرة وكبيرة، فينبغي الإنسان أن يستغل كل وسيلة تفتح له في باب الدعوة وهي ليس فيها مخالفة شرعية، فإننا نقول أنه من حقه أن يدعو بها إلى هذا الدين. مثال ذلك الإنترنت والقنوات الفضائية والقنوات المسموعة والجوال والصحف وغير ذلك، ينبغي الإنسان أن يغتنم هذه الوسائل في باب الدعوة إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه واجب. العلماء وكل من يعلم مسألة فإنه يدعو بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فدليل على أن الدعوة لا تقتصر على العلماء فقط، بل على العلماء والدعاة، كل من يحفظ آية، كل من يفهم آية، كل من يحفظ حديث، من يفهم حديث، فإننا نقول أنه يبلغ دين الله عز وجل ولا يتكلم إلا بعلم. لذلك قال، وقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله. قوله أدعو أي أجذب الناس وأحبب الناس إلى هذا الدين، ولكن قال أدعو إلى الله. وقوله أدعو إلى الله دليل على أن الداعي ينبغي له أن ينظر إلى قضية الإخلاص. في حال دعوتك أن لا تدعو إلى أشخاص، ولا تدعو إلى وطن، ولا تدعو إلى أرض، ولا تدعو إلى منصب أو مال، وإنما تكون الدعوة لمن؟ لله عز وجل. حتى وإن اختلف الإنسان معك في قول أو في رأي أو غير ذلك، فإنما أنت تدعو إلى الله عز وجل في إشارة إلى الإخلاص. كذلك في حال الدعوة أنك لا تدعو لشخص معين، وإنما تدعو لله عز وجل في هذا الأمر. فقوله أدعو إلى الله على بصيرة، قوله على بصيرة أي بمعنى على علم تام، كأني أبصر ذلك الأمر. وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قوله على تدل على الاستعلاء، أي بمعنى أني أدعو وأنا متعلم أو عالم بهذه المسألة، فأدعو بالحق لا بالهوى، أدعو بالعلم لا بالجهل. ثم قال أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي، هذه طريقتنا، وهي أن ندعو إلى الله على بصيرة. وعلى ذلك نقول أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الدعوة إلى الله عز وجل. من رسالته حين بعث بالرسالة إلى موته صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى هذا الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، ويصح أن تقول أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا فتحت الأول لا بد من ضم الثاني والعكس كذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه. طيب قوله هنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لماذا قال له قوما من أهل الكتاب؟ ليبين أن مخاطبة أهل الكتاب ليست هي مخاطبة الجاهلين من الأميين، في ذلك، ومناظرة الشخص الذي يملك كتابا أو يملك علما أو يملك شبها ليس هو كعامة الناس في ذلك، فكأنه يقول له استعد لمخاطبة هؤلاء، استعد لمناظرة هؤلاء، استعد لمناقشة هؤلاء، أي لا بد من البيان في ذلك. لماذا؟ نقول لأن الدعوة إلى الكتاب، الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون بعلم، فالإنسان الذي قد يدعو ولكنه بجهل قد يفسد أكثر مما يصلح، فالإنسان لا يدعو إلا بما يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن الإنسان يبدأ بماذا؟ أول ما يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد وهي تعليم الناس لا إله إلا الله، وتثقيف الناس في هذه المسألة وهي مسألة التوحيد. ثم قال: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. طيب لماذا المصنف جاء بهذه الرواية؟ ليبين لك أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله، لأن بعض الناس يقول لك معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله. فالمصنف يبين جاء بها بهاتين الروايتين لكي يقول لك أن معنى لا إله إلا الله هي معنى أن يوحد الله، أي إفراد الله بالعبادة. وعلى ذلك نقول أول واجب على الداعية هو أن يدعو إلى التوحيد، كما أن الإنسان إذا أراد أن يدخل لهذا الدين يجب عليه أن يعتقد ويقول بلا إله إلا الله. وعلى ذلك نقول أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم إلا بعد أن يتلفظ بهذه الكلمة. طيب هل يكفي مجرد الاعتقاد؟ شخص بقلبه يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، أو أنه لا بد من التلفظ؟ نقول لا بد من التلفظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى عمه أبي طالب ماذا قال له؟ قال: يا عم إيش؟ قل، يعني تكلم، تلفظ بهذه المسألة، مع أنه كان يمدح دين النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير دين البرية دينا إلى آخره، فكان يمدح ويثني ويعرف أنه هو الحق، ولكن منعه في ذلك الكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل، يعني تلفظ. وعلى ذلك قال أهل العلم: لا بد أن الإنسان يقول لا إله إلا الله حتى يحكم له بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أو في رواية يشهدوا، يتلفظوا بهذه الجملة وهي لا إله إلا الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي أقروا لك بهذه المسألة وهي مسألة أو قول لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله وآمنوا بهذه المسألة وهي مسألة لا إله إلا الله. ثم قال: فأعلموا من الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، دليل على أن الإنسان في حال الدعوة ينبغي له أن يسلك ماذا؟ طريق التدرج في المهم، المهم فالمهم في ذلك. أول ما يبدأ بلا إله إلا الله ومعنى هذه الجملة، ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة، ثم يبدأ بعد ذلك بالزكاة، ثم يبدأ بعد ذلك بالصوم، ثم بعد ذلك بالحج، يتدرج في هذه المسائل. فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء ذلك البلد أو من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، يحتمل فقراء ذلك البلد أو يحتمل أنهم فقراء المسلمين، فترد تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، وهذه مسألة فقهية يتكلم عنها أهل الفقه، وهي مسألة خلافية هل يجوز نقل الزكاة أو لا. فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا بلا إله إلا الله والصلاة والزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك أي احذر وكرائم أموالهم، جمع كريمة، وهي ما نفس من مال، وإياك وكرائم أموالهم. طيب لماذا؟ لأن أخذ كرائم الأموال أي أنفس الأموال قد يكون فيه ظلم لهؤلاء، فيترتب على ذلك أنك ظلمت هؤلاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، أي إذا أخذت كرائم الأموال يترتب على ذلك أنك ظلمت، فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم نقول أنها مستجابة حتى وإن كان فاجرا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وذلك في السنة السابعة، لأعطين الراية غدا. قوله لأعطين الراية، الراية هي البيرق، لأعطين الراية غدا أي في اليوم الذي يأتي بعد، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه فيه منقبة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطى، دليل على أنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه في ذلك. يفتح الله على يديه، وهذا فيه علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يفتح، أي دليل على أنهم ينتصرون في ذلك. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. طيب لماذا؟ هل هم يحبون الإمارة في ذلك؟ لا، ولكن فيه منقبة، وهي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، أي في يوم خيبر. لماذا؟ لأن فيه مزية ومنقبة بأنه من الذين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون، أي يتشاورون ويتعالمون ويخوضون في هذه الليلة من هو ذلك الرجل في ذلك، كلهم يتمنها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لماذا؟ حبا في أنه يدخل في هذه المزية وهذا الفضل. لذلك قال أهل العلم أصح حديث في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه لأنه أرمد، أصابه الرمد في ذلك، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، أي نفث في عينيه، ودعا له فبرأ، ولم يشتكي رضي الله عنه بعد ذلك أنه لم يرمد ولم يصب بصدع، بصداع، كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك، أي على هينتك، حتى تنزل بساحتهم، أي تكون بينهم في ذلك، أي في موقعهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، أي قبل البداية في القتال لا بد من الدعوة إلى هذا الدين. طيب لماذا؟ نقول لأن الجهاد شرع. لماذا شرع؟ هل هو لإكراه الناس أو لقتل الناس؟ لا، شرع للدعوة، أي أن يدعو الإنسان الناس إلى الإسلام. فلذلك عند القتال يبدأ الإنسان بالدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الهداية هنا هل هي الهداية الأولى التي ذكرناها من الأقسام، هداية الكافرين أو هداية الإصلاح في ذلك، أو قلنا قاعدة نحن أن المعنى إذا كان يحتمل، أي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا تضاد بينهما، فالأولى حمل المعنيين على ذلك اللفظ، فلذلك نقول أنه يشمل. ولكن إذا نظرت إلى سبب هذا الحديث قلت بأنه خاص بالأول، وعلى ذلك نقول أيهما أفضل، شخص أسلم على يده رجل أو شخص صلح على يد رجل، أيهما أفضل؟ نقول بلا شك أن من أسلم على يدك فهو أفضل ممن صلح في ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.